بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب المسامرة شرح المسايرة للكمال بن همام رحمه الله تعالى. نعم،
الركن الأول
ذكرنا أن كتاب المسايرة قسمه على وفق الرسالة القدسية إلى أربعة أركان. الركن الأول، نعم،
في معرفة الله تعالى.
نعم،
وينحصر في عشرة أصول.
نعم،
وهي العلم بوجود الله تعالى،
وهذا هو الأصل، أن الله موجود. نعم،
وقدمه،
والعلم بقدمه. نعم،
وبقائه، وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا مختص بجهة ولا مستقر على مكان، وأنه مرئي.
طبعا هذه كلها تدخل في المخالفة للحوادث، ليس بجسم ولا عرض وليس له جهة، ليس له زمان ولا مكان، هذه كلها تدخل في المخالفة للحوادث، وهذا ما سيبينه ويناقشه عند تفصيل هذه المسائل. نعم،
وأنه واحد،
مرئي وأنه واحد. نعم،
المقدمة تعريف الفن.
نعم،
والكلام،
هو قال سابقا أن قسم الكتاب إلى مقدمة وأربعة أركان وخاتمة. نعم،
والكلام معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام.
عندنا الفقه، قال أبو حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها وما عليها. لما أطلق هذا التعريف شمل الفقه والكلام والتصوف، لكن لما قال معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، خرج به الكلام وخرج به التصوف ودخل الفقه فقط. معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، لكن هنا قال معرفة النفس ما عليها من حيث معرفة العقائد من دين الإسلام عن دليل. إذن هذا يعني هو علم الكلام. ونلاحظ أنه إيش، ما قال ما لها وما عليها، قال بس ما عليها، لأن العقائد ليس فيها شيء يعني للإنسان، وإنما عليه أن يعتقد ذلك. نعم،
من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام عن الأدلة.
إذن أن تكون هذه المعرفة ناشئة عن الأدلة، خرج به التقليد. نعم،
علما وظنا في البعض منها.
الحقيقة أن العقائد لا تكون إلا علما، لكن العلماء يذكرون في كتب العقيدة مسائل ظنية على أنها من لواحق العقيدة أو من تتمات مسائل العقيدة، لا على أنها عقيدة يكفر منكرها. يعني مثلا زيادة الإيمان ونقصانه، هل هذه قضية من عقيدة؟ الجواب لا، لكنها مذكورة في كتب العقيدة. لكن لما كانت مسألة اجتهادية بين الأشاعرة والماتريدية ودليلها ظني، قلنا هذه ليست بعقيدة، لأننا عندما نقول عقيدة إذن يكفر منكرها، وبالظن لا يكفر المنكر. وكذلك مثلا تفاصيل الغيبيات من جنة أو نار أو صراط أو غير ذلك، هذا كله من التفاصيل الظنية. طيب أصل وجود الجنة قطعي، تفاصيل الجنة ظني، فتذكر التفاصيل على أنها لواحق وتتمات لأوصاف الجنة. نعم، إذن هنا قال علما أو ظنا، يعني كأن المعرفة تكون علما وتكون ظنا، مع أن المعروف في المعرفة أنها الجزم المطابق للواقع وليس الظن، فالظن ليس بمعرفة. نعم،
المقدمة في تعريف الفن، أي فن علم العقائد المعروف بعلم الكلام.
نعم،
وبيان موضوعه. ولما كانت مقدمة للكلام التفصيلي في الفن أخرها إلى هذا المحل.
يعني ما ذكره سابقا الماتين مقدمة كتاب، وهذه مقدمة العلم، ومقدمة العلم تتأخر عن مقدمة الكتاب عادة.
ليعقبها الشروع في الكلام التفصيلي، فهو محلها، وما قبلها إنما هو كلام في ترتيب الكتاب.
نعم.
والكلام أي الفن، أي الفن المسمى بالكلام، هو معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام عن الأدلة علما.
نعم.
أي من جهة كون تلك المعرفة علما في أكثر العقائد وظنا في البعض منها.
والله هذه أن كون تكون عقيدة ظنية تحتاج إلى بحث هذه. نعم. لكن هذه تذكر في كتب العقيدة على أنها من تتمات العقيدة وتفاصيلها وملحقاتها. نعم.
والمراد بالنفس هنا الإنسان،
كما النفس الناطقة، النفس الناطقة، معرفة النفس، لأن النفس هي الناطقة، هي التي تنسب إليها المعرفة.
كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
أي إنسانا.
خلقكم من نفس واحدة. والعلم حكم الذهن،
احنا عندنا حكم علم يقيني وعندنا حكم ظني، طيب ما هو اليقين، ما هو العلم؟ نعم.
حكم الذهن الجازم المطابق لموجب،
المطابق للواقع لموجب. إذا أولا أن يكون جزما، أي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. ثلاثة، لموجب. ما المراد بموجب؟ يعني عن دليل. أما الظن، نعم،
من حس أو لموجب من حس أو عقل أو عادة،
يعني الدليل إما أن يكون حسيا أو عقليا أو عاديا، بحيث تكون عادة مضطردة تورث في النفس شيء قريب من اليقين. نعم.
والظن حكم الذهن الراجح،
والظن حكم النفس الراجح وليس الجازم، لكن لا بد أن يكون مطابقا للواقع، ولا بد أن يكون أيضا عن دليل يكون حكما مقبولا. أما الآن الظن الذي يكون هكذا فهذا اعتقاد، وهذا يعني يرجع إلى يعني إلى التقليد، كما يقلد في اليقينيات يقلد أيضا في الظنيات.
وهذا التعريف مأخوذ من قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، غير أن أبا حنيفة رحمه الله عرف الفقه الشامل للفقه المتعارف، وهو علم الأحكام الشرعية الفرعية، وللفقه الأكبر، وهو العلم بالأحكام الشرعية الأصلية أي الاعتقادية.
يعني أبو حنيفة الآن ذكر تعريفا شاملا للفقه بمراتبه الثلاثة، ما يشمل العقيدة والأحكام والتصوف.
والمصنف قصد تعريف الثاني فقط،
كما أن الفقهاء عندما أرادوا أن يقيدوا التعريف بالفقه فقط ماذا قالوا؟ عملا، أضافوا كلمة عملا لتخرج به أحكام العقيدة وأحكام التصوف،
فأسقط قوله ما لها، لأن القصد به إدخال معرفة إباحة المباحات، لأنها للنفس لا عليها.
المباحات ليس على النفس لأنها لها لا عليها، الواجب والمحرم عليها، يعني شيء فيه إلزام، في كلفة، في مشقة. أما في إباحة المباحات ما في مشقة، فالمباح شرع لنا لا علينا، شرع لنا لا علينا.
وهي ليست من مقصود المصنف.
نعم، وهي معرفة إيش إباحة المباحات، هو الآن المقصود معرفة العقائد الواجب علينا اعتقادها.
لكن قوله ما عليها يشمل معرفة وجوب الواجبات الفرعية وتحريم المحرمات الفرعية، فأخرجها بقوله من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام.
إذن أن يعرف الواجب على النفس من العقائد وليس من الأحكام الفرعية التفصيلية.
والإضافة فيه بيانية، وسيأتي بيان معنى
من عقائد دين الإسلام، أي دين هو الإسلام. إضافة الدين إلى الإسلام إيش اسمها؟ بيانية. نعم.
وسيأتي بيان معنى الإسلام في الخاتمة. ثم إن كان المراد بما عليها ما طلب طلبا جازما، أي ما هو واجب أو محرم عليها، فيخرج به معرفة ندب المندوبات وكراهة المكروهات،
لأن فيها طلبا، ما هي أن فيها طلبا لكنه غير جازم، أما طلب الواجب والمحرم جازم.
وإن كان المراد به
مطلق الطلب يدخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، معرفة ذلك.
وإن كان المراد به ما طلب منها فعلا أو تركا، طلبا جازما أو غير جازم، فيخرج معرفة الندب والكراهة أيضا بقوله من العقائد.
نعم.
والأدلة جمع دليل.
عن أدلتها، ما هي؟ التفصيلية اليقينية.
وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
هذا هو الدليل. طبعا الدليل قد يكون عقليا، شرعيا، حسيا، لكن بكل أحوال الدليل ما يمكن التوصل به بصحيح النظر إلى مطلوب خبري. لما قال يمكن، ليس بالضرورة الدليل أن يوصل. لماذا؟ لأن الدليل دلالته على النتيجة عادية وليست عقلية كما هو الراجح. لما قال في المنطق وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، يعني قيل عقلية وقيل عادية وكذا، والراجح أنها عادية. نعم. إذا يمكن التوصل بصحيح النظر، لما قال بصحيح النظر هذا شرط لكون الدليل يوصل إلى النتيجة، وإلا ففساد النظر قد يوصل وقد لا يوصل، فساد النظر قد يوصل وقد لا يوصل، يعني أحيانا قد يكون النظر فاسدا ويصدف أنه أوصل للنتيجة لكن ليس مضطردا. أما صحيح النظر، إذا كان الدليل صحيحا والنظر صحيحا فإنه يفضي إلى النتيجة حتما بحسب العادة، أي أن الله عز وجل يخلق فينا علما بالنتيجة عند وجود الدليل الصحيح والنظر الصحيح. نعم. فلما قال إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري، هذا يسمى مطلوبا قبل الوصول إليه، ويسمى نتيجة بعد الوصول إليه، ويسمى قضية إذا ذكر مجردا، ويسمى مقدمة إذا كان جزءا من الدليل، ويسمى دعوة إذا كان يطلب عليه الدليل. إذن هذه أسماء لمسمى واحد يختلف بحسب الاعتبار. النتيجة قبل الوصول إليها يقال لها إيش؟ مطلوب خبري. مطلوب خبري. نعم.
واعتبار الإمكان ليتناول التعريف ما قبل النظر.
تمام. يعني الآن عندنا الكون دليل على الله، متى؟ إذا نظر فيه نظر بنظر صحيح. طيب إذا ما نظر فيه ليس دليلا؟ بلى، هو دليل وإن لم ينظر فيه أحد. نعم.
إذ الدليل دليل قبل أن ينظر فيه، والصحيح وهو النظر من جهة الدلالة احتراز عن الفاسد.
نعم. ويضبط النظر الصحيح علم المنطق الذي ضبط الأقيسة والأشكال والضروب وشروط الإنتاج، وأيضا التناقض والعكس، الاستدلال المباشر وغير المباشر.
إذ لا اعتبار به وإن اتفق،
وإن اتفق يعني وإن صدف أنه أدى إلى نتيجة صحيحة. نعم.
وإن اتفق أن يفضي إلى المطلوب، والتقييد يعني بالخبري.
إذا قلنا مثلا لا شيء من الحجر بإنسان، ولا شيء من الإنسان بطائر، تمام؟ نقول هاتان مقدمتان من الشكل الأول، والشكل الأول شرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. طيب الآن الكبرى كلية أما الصغرى سالبة، طيب ما هي النتيجة؟ لا شيء من الحجر بطائر، صحيحة. إذن معناها النظر الفاسد قد يوصل إلى نتيجة صحيحة أحيانا، لكن هذا اتفاقا وليس مضطردا، والدليل لا يكون دليلا إلا إذا كانت دلالته على النتيجة مضطردة دائمة. لذلك قال في عنا شرط الإنتاج ليكون الدليل مضطردا. أما أن نقول أنا أطلق الدليل فإن وافقتني النتيجة فالدليل صحيح، وإن خالفتني النتيجة فالدليل فاسد، هذا غير صحيح. يجب علينا أن نتفق على شرط الإنتاج قبل أن نضع الدليل، فإذا اتفقنا على شرط الإنتاج حكمنا على هذا الدليل بالصحة أو الفساد قبل أن نطلع على النتيجة. يعني نقول هذه مقدمة صغرى من الشكل الأول شرطها الإيجاب، إذن وهذه موجبة، إذن والكلية كبرى، إذن القياس منتج بغض النظر عن النتيجة. فإذا قلنا هذه مقدمة سالبة صغرى والشرط الإيجاب، إذن هذا دليل فاسد ولو أدى إلى نتيجة صحيحة. نعم.
والتقييد بالخبر احتراز عن المعرف،
عن المعرف الذي هو التعريف. نعم، لأنه لا يفضي إلى مطلوب الخبري، لأنه مثل ما في عنا طريق إلى التصديقات عندنا طريق إلى التصورات، فالدليل أو الطريق إلى التصورات لا يسمى دليلا بل يسمى معرفا، لأنه يفضي إلى معرفة أمر مفرد وليس بمطلوب خبري. يعني أنا عندما أعرف شيئا ماذا حصلت في هذا التعريف؟ حصلت مطلوبا مفردا وهو تصور المفرد بغض النظر عن كونه خبرا. أما في التصديق لا بد أن يكون الدليل مفضيا إلى مطلوب خبري. صار في عنا الآن التصور والتصديق، التصور إدراك المفرد، التصديق إدراك النسبة والحكم عليها. التصور له طريق وهو المعرف، والتصديق له طريق وهو الدليل أو الحجة أو القياس. إذن طريق التصور لا يقال له دليل، يقال له تعريف، لأنه يفضي إلى مطلوب ليس بخبري بل هو مطلوب مفرد. نعم.
احتراز عن المعرف لأنه إنما يفيد مطلوبا تصوريا.
نعم.
وقوله عن الأدلة متعلق بقوله معرفة،
المعرفة الناشئة عن أدلة والحاصلة من الأدلة،
أي معرفة ما ذكر، أي معرفة ما ذكر الناشئة عن الأدلة،
ما ذكر،
أي معرفة ما ذكر الناشئة عن الأدلة، وهو صريح في أن التقليد غير كاف في العقائد.
وهذا طبعا مذهب بعض العلماء، أن التقليد غير كاف، هذا مذهب بعض العلماء، والراجح جوازه من حيث العقيدة، ولكن يأثم المقلد إذا عنده أهلية نظر لفهم الدليل، فيكون فهم الدليل واجبا شرعيا فقهيا وليس شرطا لصحة العقيدة. نعم.
وليعلم أن انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد ويسمى الفكر، قد يكون لطلب علم أو ظن.
نعم، انتقال النفس من الدليل إلى المدلول، من المقدمات إلى النتائج، إما أن يكون انتقالا يعني يقينيا لا احتمال فيه للخطأ، أو ظنيا يحتمل الخطأ، لكن شرطه أن يكون مقصودا. لذلك قالوا الفكر ما هو؟ ترتيب معلومين نعم يفضي إلى معرفة مجهول، فلا بد من معلوم أول، ولا بد من معلوم ثاني، ولا بد من الترتيب بينهما. فالترتيب هو يحصل القصد، الترتيب يحصل القصد. لذلك وجود معلوم أول معلوم ثاني من غير ترتيب بينهما لا يفضي إلى شيء. يعني إذا إنسان أتى بجملتين زيد قائم عمرو قاعد، شو النتيجة؟ في نتيجة الأرض تحتنا السماء فوقنا، شو يعني؟ ما في نتيجة. ليه؟ هاتان مقدمتان صحيحتان، لكن ليس بينهما ترتيب. إذن لابد أن يكون الفكر عملية قصدية من المفكر، يتحصل هذا القصد من خلال ترتيب المقدمات على وفق ما ذكره علماء المنطق من وجود حد أصغر، حد أوسط، حد أوسط، حد أكبر، وجود رابط متكرر في المقدمتين. وعند الإنتاج نسخة الحد الوسط، ويكون الحد الأصغر موضوع النتيجة والحد الأكبر محمولة النتيجة. أما إذا كان ما في ارتباط بينهما نقول لا إنتاج بينهما. نعم،
قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرا، وقد لا يكون لذلك. ومنه أكثر حديث النفس، فمعرفة مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له وما يمتنع عليه من أدلتها فرض عين على كل مكلف.
يعني الآن حديث النفس هو عبارة عن حركة الفكر داخل النفس، ليس فيه ترتيب مقدمات وانتقال من شيء إلى شيء. فإذا كان ذلك فهذا فكر ونظر، صار في عنا داخل النفس قد يحصل نظر، قد يحصل حديث نفس. حديث النفس ليس فيه مقدمات أو ليس فيه ترتيب، لكن النظر في النفس لا بد فيه أن يكون هناك مقدمات والترتيب بينها.
فيجب النظر ولا يجوز التقليد، وهذا هو الذي رجحه الإمام الرازي والأهمدي. والمراد النظر بدليل إجمالي.
طبعا إخواننا نرجع نقول التقليد مسألة متبقى في الجوهر، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. وذكروا 6 أقوال، والراجح فيها ما هو؟ أن إيمانه صحيح لكنه يأثم إذا ترك النظر مع قدرته عليه. إذن هنا إثم وليس بكفر، إثم وليس بكفر. إثم على مين؟ على من قدر على النظر، أما غير قادر على النظر إيمانه صحيح ولا إثم عليه. نعم، والمراد هنا بالدليل الدليل الإجمالي وليس الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي هو المقدور على تقريره 1، وشرحه 2، وإقامة الدليل عليه 3، ورد الشبه الواردة عليه 4. إذا تحققت هذه الأشياء 4 فالدليل تفصيلي، وإذا عجز عن 1 من هذه 4 فهذا دليل إجمالي. نعم،
أما النظر بدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين، ففرض كفاية في حق المتأهلين له.
جميل. نعم،
وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه، وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام.
لأن حقيقة السلف ورد عنهم ذم ومدح، فهل يكون الذم والمدح بحالة واحدة؟ لا، نقول الحيثية التي مدح فيها الكلام غير الحيثية التي ذم فيها الكلام. فالكلام يمدح إذا تولاه أهله، ويذم إذا تولاه غير أهله. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.